شكرا لانضمامكم إلى برنامج نافذة على الحياة، وإلى الجزء الثاني من حلقة عنوانها المعلم الذي فقد جمهوره، ضمن السلسلة التي نحن بصدد دراستها هو ذا المسيح ابن الله. فلنصغي إلى القصة شارلي كوستا بكل قلوبنا لكي نجني مما سوف نسمعه الفائدة المرجوة.
لا تسعى إلى التواضع، بل رفع المسيح عاليا، إذ ذاك تتحلى بالتواضع على نحو تلقائي. أرجع المجد كله للمسيح، وسترى أنك ستتنحى بسهولة وسرور تاركا له المقام الأول.
لا شك أن نكران النفس أمر صعب تطبيقه، وخصوصا في عالم يسعى إلى النجومية وحب الظهور والأضواء. لكن ماذا لو أصغينا اليوم إلى القصة شارلي كوستا مكلما إيانا عن رجل سعى إلى التنازل عن جمهوره لمصلحة رجل آخر بكل فرح وسرور وطيبة خاطر؟ فمع أنه هدف إلى التواري عن الأنظار، فإن هذا كان سببا رئيسيا في مدحه من قبل المسيح نفسه. دعونا نعر مكلمنا آذاننا الصاغية فيما نتابع القراءة معه في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث.
فجاءوا إلى يوحنا وقالوا له: يا معلم، هو ذا الذي كان معك في عبر الأردن الذي أنت قد شهدت له هو يعمد، والجميع يأتون إليه. لاحظوا التعبير هو يعمد، إنها مهمتك يا يوحنا، هذه هي خدمتك بالأصل، والجميع يتبعون يسوع هذا الذي شهدت له. هذا ليس عدلا ولا إنصافا. أليس هذا سببا كافيا يثير حفيظة يوحنا؟ أليس هذا مدعاة لتحريضه لمواجهة من سلبه خدمته إن صح التعبير؟ وهنا لابد من الإشارة إلى أن احتمال المواجهة العنيفة ممكن بين أتباع يوحنا وتلاميذه من جهة، ويسوع وتلاميذه من جهة أخرى. هذا ما حدث قبل عقود من كتابة هذا الأصحاح مع الشعب القديم. لننتقل معا إلى سفر العدد في العهد القديم ونقرأ الآية 26 في الأصحاح 11. وبقي رجلان في المحلة، اسم الواحد الداد واسم الآخر ميداد، فحل عليهما الروح، وكانا من المكتوبين، لكنهما لم يخرجا إلى الخيمة فتنبأ في المحلة. هذان الرجلان لم يكونا من السبعين رجلا الذين خرجوا إلى الخيمة لكي يحل عليهم الروح، بل بقيا في المحلة ولم يخرجا إلى الخيمة، مع العلم أنهما كانا من الرجال المختارين للتنبؤ. فإذ كان موسى قائدا لمجموعة كبيرة من الناس، وصل إلى وقت لم يعد بمقدوره القضاء في جميع أمور الشعب وشكاواهم، انكب على القيادة ولم يعد وقته يسمح له بتقديم المشورة لكل من يطلب. إذ ذاك أمره الرب أن يختار 70 رجلا من شيوخ الشعب لكي يقوموا بهذه المهمة بدلا منه، وهكذا سكب الله من روحه على أولئك الرجال. فهذان الرجلان يتنبأان الآن، لكنهما لم يسيرا في الخطة التي وضعها موسى. الآية 27: فركض غلام وأخبر موسى وقال: الداد وميداد يتنبأان في المحلة. لكن لنسمع ردة فعل الخادم يشوع في الآية 28: فأجاب يشوع بن نون خادم موسى من حداثته وقال: يا سيدي موسى اردعهما. ماذا تظنون ستكون ردة فعل موسى؟ أسكت هذين الرجلين؟ هذه هي وظيفتي أنا؟ إنهما يتعديان صلاحياتي ويتطاولان على خدمتي؟ لم يتبعا تعليماتي أنا؟ اسمعوا حقيقة ما قاله موسى في الآية 29: فقال له موسى: هل تغار أنت لي؟ يا ليت كل شعب الرب كانوا أنبياء إذا جعل الرب روحه عليهم. لا تدعهما يا موسى، لا تسمح لهما بالاستمرار فيما سلبوك إياه. لكن ما أروع ردة فعل موسى وأعظم قلبه الكبير الذي تحل به. أتخيله يوجه كلامه إلى يشوع قائلا: إن الله عنده خطة خاصة لهذين الرجلين، اتركهما، دعهما ينطلقا في الخدمة، ومن قال إنه يجب عليهما أن ينفذا منطق عقلي وما رسمته أنا؟ ليزدادا في عطية النبوة ويستخدمهما الرب لمجده وخير شعبه. عودا إلى الأصحاح الثالث في إنجيل يوحنا، حيث نجد جواب يوحنا المعمدان نفسه عن كلام تلاميذه بشأن المسيح في الآية 26: والجميع يأتون إليه، أي إلى يسوع. أليست هذه مشكلة الكنائس المحلية والخدمات المتشابهة؟ فبعض من الناس يقاومون نجاح قائد على حساب قائد آخر، أو يؤيدون كنيسة معينة على حساب أخرى. فأحد الأشراك التي نحن معرضون للوقوع فيها هي شرك التشبيه والمقارنة، والأخطر من ذلك هو مكيدة نسخ الأداء. فإذ يرى أحدهم قيمة خطتك يقلدها وينسخها عنك، وربما يقوم بإنجازها على نحو أفضل. لكن لنسمع ردة فعل يوحنا بدءا بالآية 27، ويا له من جواب رائع. أجاب يوحنا وقال: لا يقدر إنسان أن يأخذ شيئا إن لم يكن قد أعطي من السماء. فلكي يزيح يوحنا نفسه من الطريق، كان عليه أن يتخذ 4 ردات فعل لا يمكن تجاهلها. ردة الفعل الأولى: أن الله هو صاحب العمل. الله هو الذي يكلف، هو صاحب المبادرة، هو الذي يعهد إلى أحدهم بالمهمة. وكأني بيوحنا يقول: إن ما ترونه ليس مناورة أو تلاعبا نتيجته عمل إنسان، بل إن الله نفسه يعمل من خلال حياة هؤلاء كما يعمل في حياتي أنا. علاوة على ذلك، فإن هدف خدمتي أن لا أبقى في القمة، بل أن أتنحى وأعطي لآخر المكان الأول. لا يهمني إن كنت في المكان الثاني، وإن اقتضى الأمر أتخلى عن الكل. فقد اعتبر يوحنا أنه ما من شخص يستطيع أن يقوم بما قام به المسيح إن لم يكن قد أعطي إذنا من السماء. فلا مكان للتنافس، بل كل ما يؤتي الدعم والمساعدة والتشجيع. أرجو أن تفتحوا معي إلى المزمور 75 الآيتين 6 و7: لأنه لا من المشرق ولا من المغرب ولا من برية الجبال، ولكن الله هو القاضي، هذا يضعه وهذا يرفعه. أتريد أن تتعلم مستمعي الكريم كيفية التعامل مع الترقية والتعزيز والازدهار؟ إن في الكنيسة أو في الوظيفة أو في المكتب، لا تنس هاتين الآيتين في سفر المزامير. ألا نرى وخصوصا في أيامنا أن الله يضع من يشاء ويرفع من يشاء، فننام على ولاية رئيس أو ملك، ثم نفيق في الصباح على أصوات المرحبين بالرئيس الجديد. ويقول المعمدان لنا في الأصحاح 3 من إنجيل يوحنا: ألا تعرفون؟ ألم تتعلموا بعد أن الله يرفع هذا ويدع ذاك؟ إنه المهيمن، إنه المتسلط وحده وليس الإنسان. أما ردة الفعل الثانية فنجدها في الآية 28، إذ يذكرهم يوحنا بشيء قاله لهم سابقا: أنتم أنفسكم تشهدون لي أني قلت لست أنا المسيح، بل إني مرسل أمامه. كل الأعمال مفيدة ومهمة، لكن عملا واحدا يبقى متفوقا وبارزا. فيوحنا لم يقل أنا لست المسيح، مما يعني أني لست شيئا، بل قال ما مفاده: أنا لست المسيح، لكن لدي عملا يجب أن أتممه وأنجزه، لدي مأمورية علي تنفيذها. هناك فكرة خاطئة يتداولها المؤمنون فيما يخص الاتضاع، وهي ترفرف على الأذهان بشكل فظيع إذ تعم الكنائس وتتناول الخدمات. تقول: الإنسان المتضع ليس مهما ولا نافعا. وبروح المسيح أقول لكم، لم أجد لهذه الفكرة مبررا أو مسوغا في كل الكتاب المقدس، فلا أساس لها على الإطلاق في كلمة الله، ولا قاعدة لها لتنطلق بهذه القوة في أذهان أولاد الله. إن التواضع يقول: لست الأبرز لكنني لست عديم الأهمية، فهو لا يقول: أريد المقام الأول والمرتبة الأولى، كما أنه لا يقول أيضا: ليس لي مكان. فخدمتك مستمع الكريم ليست الأولى ولا هي الأبرز، لكنها مهمة ونافعة. كان جورج ويتفيلد أشهر وعاظ ومعلمي الإنجيل في القرن 18 من دون منازع، ومع أنه لم يعش ليرى عقده 60 فإنه كان غزير الإنتاج من نحو عمل الرب. فبالإضافة إلى أنه وضع كتابا للترنيم وأسس ميتما كبيرا، كان صوتا للمسيح في كل أنحاء بريطانيا وإيرلندا وما وراء البحار في أمريكا، إذ كان يعظ ويعلم ما يناهز 40 ساعة في الأسبوع، شرط أنه لم يستخدم مذياعا. وفي قمة نجاحه وعطاءاته أصبح معروفا من الجميع، فكان لا يقصد مكانا إلا ويلتف من حوله الناس سائلينه أن يوقع لهم اسمه، أو طالبين منه نصيحة أو إرشادا أو تفسيرا معينا. وقال في إحدى المناسبات: إن الشعبية التي حظي بها قد أتعبته وأمرضته. في خضم كل ذلك التألق، انتقده أحد أصدقائه إذ قدم إليه تحذيرا بشأن النجاح، فردد ويتفيلد قائلا: أشكرك من كل قلبي يا صديقي، ليكافئك الرب لأنك تسهر على سلامة الروحية، فأنا أعرف الأمور السيئة في أكثر مما يعرفها أعدائي الذين يتكلمون علي. يا للروعة! أتريد أن تنتقد قائدا؟ أتريد أن تحذر رجلا عظيما؟ لا تقلق، فإن أمثال هؤلاء يعرفون سيئاتهم على نحو يخزي إنهم أعلنوا حقيقتها. صل مستمعي في قلبك معي هذه الصلاة: يا رب، ساعدني كي أعيش حياة الخادم الأصيل، ساعدني أن أعيش كتلميذ يتعلم وليس كمعلم، ساعدني كي أكتشف ما يريده الله مني وما خططه لحياتي، وليس أن أتصرف بسلطان من ذاتي وكأني الأبرز. هذه كانت نصيحة يوحنا المعمدان، فمع أنني خادم لكنني لست غير مهم. في ضوء هذا نصل إلى ردة الفعل الثالثة في الآية 29: من له العروس فهو العريس، وأما صديق العريس الذي يقف ويسمعه فيفرح فرحا من أجل صوت العريس، إذن فرحي هذا قد كمل. أليس هذا رائعا؟ لكن لماذا؟ سأقول لكم السبب. لم يكن للعريس من إشبين في تلك الأيام، لكن كان يساعده في إتمام مراسم العرس صديق يرسل الدعوات ويهتم بتفاصيل خدمة العرس من ضيافة وتنظيم للوليمة. هذا الإنسان يكون ألصق أصدقاء العريس، ويكون صلة الوصل بين العريس من جهة والناس من جهة أخرى، وغالبا ما يكون صلة الوصل بين العريس والعروس. لكن على الرغم من هذه الأعمال، كان دوره الأساسي لا يتوقف عند هذا الحد، إذ يأخذ دورا مهما ليلة الزفاف. فلقاء العريس بالعروس ليلة الزفاف كانت تتم وفقا لخطة فيما تدور الوليمة خارجا لاستضافة المدعوين، إذ ينظر الناس من حولهم فجأة فلا يجدون العريس ولا العروس، إذ غادرا معا ليبدأ حياتهما الجديدة. ولكي يكون الحفل أكثر بهجة، كانوا يزينون الحجرة الخاصة بالعروسين، وكان على صديق العريس التخطيط لذلك. كما كان عليه حراسة الغرفة لكي لا يدع أحدا يدخل الغرفة فيما يختلي العريس بعروسه بعد أن يغادر كل منهما الحفل سرا. فكانت العروس تنسل بين الجماعة المدعوة إلى الغرفة ليحرسها صديق العريس، ثم يحذو العريس حذوها، وعندما يسمع الصديق صوت العريس يطمئن باله وتنتهي مهمته. هذه الإيضاحات تقودنا إلى ردة الفعل الثالثة، فرح منبعه الطاعة وليس نيل المجد أو الفوز به. هذا هو فرح المرتبة الثانية، المقام الثاني. وكأني بالمعمدان يقول: أنا صديق العريس، وعندما أسمع صوته قادما نحو عروسه أكون قد أتممت المهمة وأنجزت العمل، فأتنحى جانبا وأختفي من الطريق. وأخيرا نصل إلى ردة الفعل الرابعة والأخيرة في الآية 30: ينبغي أن ذلك يزيد وأني أنا أنقص. يا للتوازن اللافت! فالاتضاع يوجه الأنظار إلى المسيح وليس إلى النفس، وهو يحول اهتمام الناس لا إلى النفس بل إلى المسيح. قال أحدهم هذه الكلمات: إن الأمل الوحيد في عملية تذويب النفس ونقصانها هو زيادة المسيح، فمتى زدنا المسيح تلقائيا ننقص نحن، متى رفعنا المسيح نزلنا نحن، متى أعدنا المجد كله للمسيح يصير الاتضاع تحصيل حاصل. ومتى حاولت مستمعي التركيز فقط على اتضاعك وحفرت لنفسك حفرة عميقة لتظهر بمظهر التواضع، فستكون أكثر أعضاء كنيستك تكبرا. لا تسعى إلى التواضع، بل رفع المسيح عاليا، إذ ذاك تتحلى بالتواضع على نحو تلقائي. أرجع المجد كله للمسيح وسترى أنك ستتنحى بسهولة وسرور تاركا له المقام الأول. قال تشارلز سبيرجن الواعظ الشهير هذه الكلمات الرائعة: حقا، يستطيع النجاح أن يغمرني حتى قمة رأسي إذا كنت لا أذكر نفسي باستمرار أن الله هو الذي بدأ العمل ويتممه، وهو وحده من يستطيع أن يكمل من دون سبيرجن، إذ هو قادر أن يصنع من المتضعين خداما بعد أن يحجمني. وهنا لا بد من الإشارة إلى بعض الأشراك والمصائد التي بإمكانها الإيقاع بنا كلما واجهتنا تجربة المجد. أولا، شرك الحسد. ثانيا، شرك الغيرة. ربما يظن بعض أن الرذيلتين متطابقتان، لكن لنسمع الفرق. إن الحسد لا يملك شيئا فيما يريد الكل، يداه فارغتان تماما ويريد أن تملأه. أما الغيرة فهي تملك في يدها كل شيء ولا تريد أن تخسر شيئا، بل تسعى إلى إبقاء ما لديها. الحسد يثور لأنه لا يملك ما يملكه الآخرون، أما الغيرة فتتفاقم لأنها تريد المزيد فوق الذي عندها. أما الخادم الأصيل كيوحنا فيقول: أنا أتقبل كل شيء منك يا رب من دون أن أنظر إلى ما بحوزة الآخرين. وعندما يكون المسيح هو الأبرز في حياتنا تحصل الأمور التالية: أولا، يمتلكنا الفرح عندما يكون المسيح في المرتبة الأولى، فالبهجة تعم كيان المؤمن الذي يضع المسيح أولا فيما يأتي هو في المرتبة الثانية. ثانيا، نغدو مستعدين للتسليم الكامل والتنازل عن أي شيء أو أي مرتبة طوعا واختيارا. أنا متأكد ومقتنع أن بعضا منكم مستمعي يصارعون الغيرة والحسد، ويقول رب لك ولي ولنا جميعا في هذا اليوم: أتريد أن تكون من العظماء القلائل بين المولودين من النساء؟ تخلى عن المكان الأول، تخلى عن إرادتك، وأذن لي بأن أكون في المرتبة الأولى في حياتك وخدمتك وإرادتك. ما هي ردة فعلك مستمعي الكريم عندما تخسر النجومية، عندما تخسر المقام الأول والمرتبة الأولى؟ كيف تتعامل مع التنازل؟ ماذا تفعل عندما يسدل الستار على نجاحاتك وتنطفئ الأضواء التي ركزت عليك يوما؟ أتأكلك نار الغيرة والحسد ممن أصبحوا محط الأنظار؟ أم تأخذ الأمر من يد الرب؟ أخبرتني سيدة قصتها هي وزوجها، فقالت: كنا أنا وزوجي نعمل في الموسيقى على نحو محترف، فكان هو يغني لكونه يملك صوتا جميلا، أما أنا فكنت عازفة محترفة مرافقة له في جميع حفلاته. كنا لوقت طويل محط أنظار جمهورنا واعتدنا على الأضواء لدرجة أننا كدنا نصل إلى الشهرة العالمية حين خسر زوجي فجأة صوته وكأنه غدب الثمانين من عمره، فانهارت وتكسرت تلك الخامة الصوتية ولم يعد بإمكانه الغناء إذ خذلته حنجرته، فهوينا من عليائنا وكنا بدل أن نعتلي معا خشبة المسرح نجلس في المقاعد كمتفرجين. هكذا مررنا أنا وهو في تجربة قاسية ومرة لسنين عديدة جعلتنا نصير جنديين في معسكر للتدريب، حيث جلسنا معا عند حافة النهر كإلية ننتظر الغربان ومياه النهر من لدن الرب. لكن على الرغم من ذلك فقد وصلنا إلى مرحلة أصبحنا فيها مفعمين بالغبطة والفرح وسط خسارة الكل، لأننا أدركنا غنى المسيح على نحو لم ندركه من ذي قبل. مستمعي الكريم، عندما تضع المسيح أولا في حياتك تصبح المرتبة الثانية أمرا يسهل عيشه. أنا لا أعرف مدى خسارتك، لكن تذكر أنه في خضم الخسارة يصبح المسيح حقيقيا وعزيزا وعاملا في حياتنا على نحو لم نعهده من ذي قبل. لنسمع كلمات الترنيمة التي تقول: ضاع جل العمر في إثر السراب، تارة في الأوج طورا في الحضيض، كبريائي وغروري رفعاني للسحاب، وطلبت العز ثم المجد في العيش العريض. كدت أنسى أن للإثم عقاب حين لاح في الظلام لي وميض، فدفنت شهواتي وغروري في التراب وصرخت لإلهي: اشفني إني مريض. كم شربت الغم كأسا في مرار، عنفوان الذات نار في الهشيم، كم جرعت المر طوعا ثم يأسا بانكسار، كبرياء النفس درب وطريق للجحيم. منقذي صخر الدهور، قائدي نور ونار، حول الظلمة نور، بدل الليل نهار. دعونا ننحني للصلاة. ربما لم تلتقي الرب يسوع المسيح يوما. إن هذه اللحظات هي فرصة مناسبة لكي تأتي إليه وتتعرف به. ربما حاولت مرارا وتكرارا التهرب منه، لكنه ما زال يلاحقك بصوته الحنون لأنه يحبك. وأنت أيها المستمع الكريم، يا من تعيش في الجسد، ألم تصبح حياتك كذا مضجرة وتافهة من دون معنى؟ ألم تغدو كريشة في مهب الريح وكسفينة تائهة وسط بحر هائج تتقاذفها الأمواج يمنة ويسرى، وتشعر بأنك محطم وحزين وكئيب؟ إن شلل حياتك سببه ابتعادك عن الرب. أنت بعيد عن الصليب وتحاول جاهدا أن تضع نفسك في المرتبة الأولى دائما، فتزداد تيهانا وابتعادا. تعال الآن إلى المسيح، مؤمنا كنت أو غير مؤمن، سلمه الكل وضعه أولا في قلبك وحياتك وأهدافك، وتأكد أنك ستشعر بالراحة والطمأنينة والفرح والسلام. ربما فقدت جمهورك كما فقده يوحنا، ربما سلبك أحدهم تألقك كما حصل أيضا مع يوحنا. مهما يكن من أمر، فإن المهم هو كيفية تعاملك مع الأمر كما تعامل يوحنا وكان لسان حاله. ينبغي أن ذاك يزيد وأني أنا أنقص. تقول الترنيمة: لا أنا بل المسيح الرب دوما أولا، فهو ربي وإلهي أعلن له الولا. لا أنا بل المسيح، ذا شعاري يا ملا، في حياتي في كلامي سوف يبقى أولا. ها إننا نتقدم نحوك الآن أيها الآب السماوي القدوس بكل وقار وخشوع، معترفين بفضلك علينا ومعترفين بضعفاتنا وفشلنا ومحبتنا لذواتنا أكثر من محبتنا لك. اقبل توبتنا وولاءنا في هذا اليوم، واقبل تكريسنا ورجوعنا إليك. ساعدنا كي نضعك دائما وأبدا في المرتبة الأولى في حياتنا. هبنا شجاعة يوحنا وتضحيته واتضاعه وتكريسه، فعلى الرغم من أنه فقد جمهوره فقد ظل أمينا ووفيا، مهيئا طريق الرب ومعبدا إياها فاسحا في المجال للمسيح كي يتصدر الموكب. تمجد فينا ومن خلالنا، باسم المسيح نصلي مؤمنين بأنك سوف تسمع وتستجيب، ولك فيه يا أبانا كل إكرام ومجد إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. كان موضوع حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة تحت عنوان المعلم الذي فقد جمهوره، وقد تكلم إلينا القسط شارلي كوستا بإسهاب عن الرجل يوحنا المعمدان الذي كان كما أسماه المسيح الأعظم بين المولودين من النساء، واضعا أمامنا الخطوات العملية التي تساعدنا في السعي إلى زيادة المسيح وتمجيده بغض النظر عن نفوسنا. نرجو أن تتأكدوا من متابعتكم للحلقات المقبلة من هذا البرنامج، حيث سيكمل لنا القسط شارلي كوستا دراسته المفصلة في إنجيل يوحنا، متناولا مواضيع جديدة وشيقة وبناءة. وإلى ذلك الحين نستودعكم لنعمة القدير وبركته.